حنيف للخليقة كلها فيه الأمان ومنه يبقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي من علينا بالهداية فهدانا للإيمان ووفقنا لقبول أحكام الإسلام والدعوة إليها، الحمد لله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا وأن يفتح لأمتنا وأن يفتح لشعبنا، ونحن في هذا الشهر على أعتاب الذكرى الأولى لثورة يناير، وكثير من الناس ما زالوا يتخوفون، وكثير من الناس يؤملون ويحلمون. وسوف يكون حديثي معكم في مسائل عديدة ومتنوعة، أبدأها بهذا التساؤل الأساسي: لماذا فاز الإسلاميون في أول انتخابات حقيقية، في أول انتخابات شفافة لمجلس الشعب؟ الحقيقة أن المسألة ليست عجبا بل وليست مفاجأة، لقد رأينا أن الشعوب العربية بطبعها، وهي شعوب مسلمة، لا ترضى عن الإسلام بديلا. يعني حينما دخل الإسلاميون في أي انتخابات في أي دولة من الدول في المنطقة رأيناهم يفوزون بل ويكتسحون. حدث هذا في فلسطين مع حماس، حدث هذا في الجزائر قبل ذلك جبهة الإنقاذ، حدث هذا في هذا العام في آخر العام الماضي في تونس وفي المغرب وفي مصر. النتائج، إياك أن تصدق ما يروج له الناس من أن الانتخابات دينية، أو أن الناس يقولون للناس انتخبونا ستدخلون الجنة. إخوانا، أنتم بتتكلموا عن شعب أهبل، بتتكلموا عن شعب لا يعي، بتتكلموا عن شعب عبيط. الناس لا يقبلون أن يقال لهم هذا، ومن يملك أن يقول ادخل الجنة أو ادخل النار؟ هذه ليست بيد أحد. ديننا ليس كهنوتا، نحن لا ندخل الناس الجنة ولا نحكم عليهم بالنار، نحن نبلغ عن الله عز وجل، نحن دعاة ولسنا حكاما أو حاكمين على حال الناس ومآلهم أو على دنياهم وأخراهم. لكن الحقيقة أن الشعوب المسلمة شعوب قد عجنت واختلط الإسلام بالدم واللحم والعصب والعظام. شعوب مسلمة، في تفريط نعم، في تضييع نعم، فتن كثيرة مرت بهذه الشعوب صحيح، لكن هوية هذه الشعوب هي الإسلام، وهواها هو الإسلام. ولهذا فاز الإسلاميون، وفي أي انتخابات أتوقع أنهم سيفوزون، طالما أنهم يعلنون أنهم يريدون الإسلام. وأنا أقول لإخواننا من الليبراليين واليساريين والعلمانيين، أنتم الذين ترفضون الدين، وأنتم الذين رفضتم الشريعة، قلنا لكم هناك أحكاما قطعية من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، غيبها عنا الاستعمار، غيبها عنا المستعمر منذ أكثر من 100 سنة. الناس تريد أن تعود إليها، وأنتم ترفضون هذا بدعاوى كثيرة، بدعاوى حتى مؤذية، دعواكم فيها تهم، دعواكم لا يقبلها الناس. الناس لا يريدون إلا حكم الله، الناس يعرفون قول ربنا تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. أنا أعجبني ما قال، وقفت عليه اليوم أو بالأمس، لأخونا الدكتور عائض القرني، عنوانه: لماذا فاز الإسلاميون في الانتخابات؟ وأنا أريد أن أقرأ منه بعض الفقرات لأنه مقال طويل. يقول في مقدمة مقاله هذا: في أي دولة إسلامية سواء عربية أو غيره، في أي عملية انتخابية، سوف يفوز الإسلاميون لا محالة. حصل هذا في الجزائر وتونس وفلسطين ومصر وتركيا والمغرب، وقريبا إن شاء الله في ليبيا واليمن وسوريا وغيره. وهذا هو المتوقع، وهذا هو المنتظر، ليس هناك استغراب ولا تعجب، لأن الإسلام دين هذه الشعوب، الإسلام دين هذه الشعوب ومعتقدها الذي يتشرفون بحمله ويفتخرون بالانتماء إليه، ويرونه ماثلا في حياتهم ويعيشونه واقعا في دنياهم. فهم يرون الإسلام في المصحف والمسجد والجامعة والسنة المطهرة، يسمعونه في الإذاعة والتلفاز، يقرؤونه في الصحيفة والمجلة والكتاب، وقد عاش آباؤهم وأجدادهم على هذا الدين أكثر من 1400 سنة. ثم إن الإسلاميين يعيشون مع الناس ويتألمون لآلامهم ويحملون همومهم، فهم مع الفقير واليتيم والمسكين والمريض، ومع الإصلاح بين الناس، ومجالس الحي ومنتدى الحارة والمؤسسات المدنية، هم القوة الفاعلة في العلم والفكر والثقافة، هم النشطاء في حقول المعرفة والتربية والتعليم والدعوة، بخلاف المنظرين من الفلاسفة من العلمانيين والليبراليين الذين يجلسون الساعات الطويلة على كراسيهم، يفكرون بعمق ويسرحون مع الخيال، وينظرون إلى السقف ويديرون الرؤوس يمينا وشمالا، ليؤطروا للأمة وينظروا للجيل بكلام سخيف ثقيل وبيل، كله ألغاز وطلاسم. يقول: إن العنزة كما قال أبو العتاهية لا تشبع إلا بالعلف، لا تشبع العنز بكلام لطيف أو جميل. إن الذين فازوا من الإسلاميين هم الأهل الوسطية في المجتمع المسلم، هم الذين انخرطوا في صفوف هذا المجتمع، ليسوا هم القاعدة. والكلام مازال للدكتور عائض القرني: فالقاعدة وأتباعها لا يؤمنون بميدان التحرير ولا ميدان التغيير، ولا بالتغيير السلمي ولا بالعصيان المدني، إنما هم في الكهوف وفي الأدغال يخططون لعمليات انتحارية يذهب فيها العجائز والأطفال والأبرياء، وتبقى إسرائيل بسلامتها ورأسها تحتل المسجد الأقصى. إن الإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات في الدول العربية والإسلامية ليسوا بلطجية ولا شبيحة ولا مندسين، إنهم علماء، دكاترة، أساتذة، مهندسون، كتاب، أطباء، مربون، أدباء، إنهم صفوة المجتمع على الإطلاق، إنهم النخبة المختارة في هذه الشعوب، وأكثرهم جمع بين علم الدين والدنيا. رأيناهم في الدروس والمحاضرات في بلادهم وفي أوروبا وأمريكا، مشروعهم الوحيد هو الإسلام عقيدة وعبادة ومنهج حياة، ولهذا ولذلك رحبت بهم الشعوب واكتسحوا الشارع وفازوا فوزا كاسحا أذهل العالم، حتى خرج المتحدث باسم البيت الأبيض يعلن التعاون معهم ويعترف بحضورهم الكبير. إن الإسلاميين في العالم العربي والإسلامي الذين يؤمنون بالحكمة والموعظة الحسنة والوسطية والاعتدال والعمل المؤسساتي والاحتجاج السلمي هم الذين يصنعون المستقبل الآن بعد توفيق الله عز وجل في دولهم. وأي دولة عربية أو إسلامية لا تتخذ الإسلام منهجا لحياتها لن يكون لها مستقبل محمود في المنطقة، وسوف تعيش بعزلة عن شعبها وأمتها وتاريخها ومستقبلها. لقد كان بن علي في تونس ومن حوله ناشزين غرباء على تونس، لأنهم ألغوا الدين الإسلامي الذي هو دين ومعتقد وشرف تونس، تونس ابن خلدون، تونس الظاهر ابن عاشور، ومصر الإسلام والعروبة. سوف يكون الإسلام صوتها الأقوى، لأن مصر أكبر دولة ضحت في الحروب من أجل دينها ومعتقدها، وقد انتصرت على إسرائيل في حرب أكتوبر بالإسلام. هل تريد من العرب أن يصوتوا لحزب البعث الفاشل الذي سلم الأرض والعرض للصهاينة وقتل جيرانه في الكويت واغتال شعبه في سوريا وتآمر على العرب وحارب الإسلام وأنكر القرآن وكفر بالعروبة وهو يحمل الشعار الكاذب الآثم أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة؟ يا لطيف ألطف يا ساتر استر، طبعا بيتكلم باللغة العامية دلوقتي، ما هذه العظمة والإبداع والسمو مع الخسة والنذالة والحقارة؟ طبعا هل تريد من العرب أن يصوتوا للقوميين المرتزقة والوافدين بأفكار غريبة على الأمة والأوطان من نفايات أفكار كارل ماركس وجان جاك روسو، أو عقيدة الرفاق الحمر في الكريملين التي سحقت الإنسان وسجنت الضمير وألغت القيم والمبادئ؟ أو تريدون أن تصوت هذه الشعوب لليبرالي أو علماني لا يعرفه إلا ثلاثة من زملائه؟ كلا، البقاء للأفضل والأجمل والأتقى والأنقى والأقوى، لأنه هو الأبقى، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. حقيقة مقال رائق وجميل من فقيه وأديب كبير محبوب زي أخونا الدكتور عائض القرني، يعبر عما يقوله الناس جميعا، الإسلاميون أصحاب قضية، الإسلاميون أصحاب قضية غائبة، وهي قضية غائبة حاضرة، هي القضية الحاضرة وهي القضية الغائبة. هي الحاضرة لأن الناس ارتبطوا بالإسلام ويرتبطون بالإسلام ولن ينفكوا عن الإسلام، حتى العصاة حتى المضيعون والمفرطون من المسلمين مرتبطون بالإسلام. نقول لهم اتق الله، نقول له هذا حلال وهذا حرام. الدولة في الإسلام أو دين الإسلام ليس كما يروج هؤلاء الذين يؤطرون للفكر الليبرالي أو العلماني، ليس تيوقراطي ولا ثيوقراطي. دعاة المسلمين لا يحكمون باسم الرب تبارك وتعالى، لكن يدعون الناس للإسلام، إنهم دعاة وليس حكاما، يدعون الناس للحكم الشرعي، يدعون الناس إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسألة الأولى التي لا أريد أن أطيل فيها كثيرا، أنتقل منها بعد ذلك إلى المسألة الثانية، أما وقد فاز الإسلاميون في مصر؟ يعني حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين قارب على حصد نصف مقاعد البرلمان، يعني يقال 48% 47% ربما يصل إلى 50% من مقاعد البرلمان بعد جولات الإعادة التي تجرى الآن لانتخابات تم إبطالها بحكم القضاء. حزب النور السلفي أو مجموعة الأحزاب المندرجة تحت اسم النور السلفي يعني قرابة من 20-25%. إذن طبعا فضلا عن الوسط، حزب الوسط هو حزب أيضا ذو مرجعية إسلامية، سنفاجأ أن مجموعة الأحزاب التي رفعت شعار المرجعية الإسلامية، احنا قلنا مفيش حزب ديني، قلنا مفيش حزب يقول أنا أقول لكم بسم الله، لكن نحن نقول مرجعيتنا الإسلام، مرجعيتنا الإسلام بشريعته بحضارته بعقيدته الصافية بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ندعو جميعا إليه ولا يختلف عليه اثنان. هذه هي المرجعية الثابتة، بل إن هذه المرجعية كما قلت مرارا وتكرارا هي مرجعية الأقباط المسيحيين واليهود في البلاد الإسلامية. وأنا قلت لكم يعني أنا جلست مع منظر مسيحي أردني يقول أنا مسيحي العقيدة لكني مسلم الهوية، مسيحي العقيدة عقيدتي ديني، أنا أتبع المسيح لكن في الحقيقة أنا تربيت على الهوية الإسلامية، حفظ القرآن وحفظ السنة، لا أقول حفظ يعني أحاط، لكن أخذ دراسته بنيت على هذا، دراسته بنيت. الشعوبيون الذين يريدون أن يجردوا هذا المجتمع وهذه الأمة من ماضيها من حاضرها من حضارتها، هؤلاء واهمون، واهمون الذين يريدون أن تكون أن يكون كتاب النصوص ليس فيه مقطوعة أو قطعة من القرآن الكريم وقطعة من الحديث النبوي، واهمون، لأن هذا هو الذي يشكل تراث هذه الأمة على اختلاف عقائدها، فضلا عن الأشعار في الجاهلية، الأشعار في صدر الإسلام، الشعر في العصر الأموي، الشعر في العصر العباسي. هتتكلم في الشعر والنصوص بدون ما هتنسى هذا التراث؟ حتى في التراث الحديث انظر إلى شعر شوقي، شعر إسلامي وغيره كثيرون من الشعراء، هذا تراثنا، هذه أمتنا، هذه حضارتنا. المسألة الثانية وهو دور البرلمان القادم، والبرلمان لا شك يا أخوانا عشان ننصف هو برلمان متنوع، يعني البرلمان فيه مجموعة كبيرة من الأحزاب، حزب الوفد هو الحزب الثالث بحسب ترتيب المقاعد في مجلس الشعب، يلي أحزاب الكتلة المصرية على رأسها حزب المصريين الأحرار، هناك مجموعة أحزاب كثيرة، هناك أحزاب فازت بمقعد ومقعدين إلى 5 وإلى 10 وهكذا. الحقيقة البرلمان ليس هو البرلمان الحزب الوطني المنحل، الحزب الوطني المنحل كان برلمان 90% أو 99%، كان برلمان التزييف والتزوير، ما كناش بنروح للانتخابات الناس عارف، لكن هذا بإجماع الجميع بشهادة العالمين جميعا، لا الناس ذهبت إلى الصناديق، الناس عبرت عن رأيها، قد يكون هناك مناوشات وهفوات وأخطاء، لكن في الحقيقة حينما يدخل الناخب إلى مكان التصويت هو وضميره، هو ونفسه، لا رقيب عليه سوى ربه. العملية تمت بشفافية، لا أريد أن أثني كثيرا، فقد أثنى المثنون على العملية الانتخابية، حتى قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم إنها أعظم انتخابات منذ تاريخ الفراعنة، يعني مصر لم ترى انتخابات مثل هذه الانتخابات أبدا، وهذا حق لا ينكره إلا جاحد الذي يريد أن يقول إنها انتخابات كانت مزيفة أو مزورة لأن العقول زيفت والقلوب زيفت، هذا من الذين يستعلون على الشعب، يستعلون على الأمة، يعتقدون أنهم هم الذين يفقهون ويفهمون، والحقيقة أنهم ما فقهوا وما فهموا، مش قادرين يفهموا الشعب، حتى مش قادرين يفهموا أنفسهم. إذا لم تأتي النتيجة على أهوائهم فالنتيجة مزيفة، لأن الناس تأثروا. من قال لك إن الناس، لماذا لم تتأثر أنت؟ هل أنت الذي تفقه وتفهم والناس لا تفقه ولا تفهم؟ الكل يشهد لهذا الشعب بأنه شعب في الجملة واعي، في أمية، نعم في أمية، لكن في النهاية في وعي، في وعي عند هذا الشعب يظهر ويبين، وهو شعب لا يخدع أبدا ويصبر ويثبت، لكنه في النهاية يفرض قوله ويفرض كلمته. ما هو دور البرلمان القادم؟ وهذه مسألة أثيرت كثيرا ونوقشت على الشاشات، للأسف احنا معظم مناقشتنا أصبحت على الشاشات والأطروحات وكلامنا في السياسة، مللنا الكلام في السياسة من كثرة ما يتكلم المتكلمون. أقول أول وظيفة من وظائف هذا البرلمان الاستثنائي، أنا أقول هذا برلمان استثنائي لن يتكرر في تاريخ مصر لفترة طويلة، أول وظيفة من وظائف هذا البرلمان هو اختيار لجنة المئة أو اختيار جمعية المئة، والذي سيختار الجمعية التأسيسية هم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى. مجلس الشعب انتهت انتخاباته تقريبا، سينعقد أو ستنعقد أولى جلساته يوم 23 يناير. مجلس الشورى ستجرى انتخاباته سريعا، وسيكون على عدد تقريبا 160-170 مقعد منتخبا. هؤلاء مع أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، هؤلاء جميعا قرابة 700، سيشكلون أو سيكونون الجمعية التأسيسية. وبعض الناس بتقعد تقول يا ريتنا كنا عملنا زي تونس. هي تونس عملت ايه اكتر من كده يا اخوان؟ تونس عملت انتخابات واحدة، بس خدوا بالكم وانتبهوا، انتخبت برلمانا، هذا البرلمان هو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هذا البرلمان هو الذي اختار رئيس الدولة، هذا البرلمان هو الذي اختار رئيس الحكومة. تونس عملت انتخابات واحدة، اختارت البرلمان بتاعها، وكلت إلى هذا البرلمان أن يكون هو نفسه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون أن يعرض الدستور على استفتاء شعب. خلاص هي دي جمعية منتخبة تصنع الدستور، ثم هي التي تختار رئيس الدولة، وإحنا شفنا كيف اختير رئيس الدولة في تونس عن طريق البرلمان بالتوافق من خلال البرلمان، ثم اختار البرلمان رئيس الحكومة من الحزب صاحب الأغلبية وحزب النهضة، وكذلك اختار رئيس مجلس النواب عندهم أو مجلس الشعب عندهم. يبقى هي انتخابات واحدة، لكن نحن في مصر هنا المسألة ارتضينا أن تكون المسألة أعقد لكنها أكثر ديمقراطية. اخترنا برلمانا، البرلمان من مجلسين، مجلس الشعب هو البرلمان الأصلي ومجلس الشورى بصلاحاته التي ربما تعدل وربما يلغى بعد ذلك، لكن أعضاء المنتخبون في مجلس الشورى سيكونون مع الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب هم الذين سيختارون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. إذن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جمعية ستختار بالانتخاب، خدوا بالكم، ستختار بالانتخاب من مين؟ من البرلمان المنتخب. يبقى البرلمان انتخب من الشعب، والبرلمان ينتخب جمعية تأسيسية. طب ينتخبها من مين؟ من أعضائه أو من أعضاء من خارج البرلمان؟ هذه مسألة متروكة له، يختار من أعضائه ويختار من خارج البرلمان. الإعلان الدستوري لم يحدد ذلك تفصيلا، لكن المسألة فيها هذه السعة. ولهذا الجمعية التأسيسية جمعية المئة، ولا أقول لجنة المئة، لأن اللجنة تكون لجنة معينة، أما هذه ستكون جمعية منتخبة هي المنوطة بوضع الدستور. وإحنا في الفترة القادمة هناخد شهر فقط في اختيار الجمعية التأسيسية، وشهر في وضع الدستور، عشان بعد كده ندخل في انتخابات الرئاسة بسرعة كما جاء في التعديل الأخير للإعلان الدستوري تحت ضغط ميدان التحرير والمظاهرات. فنحن نرجو أن تنقضي هذه الأمور على خير، وأن يحسن الأعضاء المنتخبون في البرلمان اختيار هذه الجمعية التأسيسية، ونرجو أيضا أن تكون هذه الجمعية التأسيسية معبرة عن كل صنوف الشعب المصري، معبرة عن الأغلبية والأقلية، معبرة عن كل التيارات. هناك تيارات ليس لها في الانتخابات ولا ترتاد الانتخابات، أيضا تمثل في هذه الجمعية، لأن الدستور هو الذي سيكون أبا للقوانين في دولة مصر الحديثة أو الجمهورية الثانية في مصر. لكن لابد أن احنا نتكلم في مسائل، وأنا أريد أن أتكلم في مسألة وحيدة ستثير جدلا في الجمعية التأسيسية. الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيثور فيها هذا الجدل بخصوص طبعا باب الحريات. أنا أعتقد أنه يعني لن يختلف عليه كثيرا، حديث عن الوطن والحرية والمساواة هذه أمور لن يختلف عليها كثيرا. كذلك الباب المتعلق برئيس الدولة، أعتقد أن الإعلان الدستوري والمواد التي استفتي عليها الشعب في مارس الماضي ستكون أيضا أساسية في الدستور الجديد، لأن هذه مواد استفتي عليها الشعب ووافق عليها بأغلبية 77%. لكن هتبقى مواد تثير الجدل، ستبقى هناك مواد تثير الجدل. من هذه المواد التي تثير الجدل من الآن المادة الثانية. المادة الثانية، ولاحظوا أنا أريد أن أذكركم، في يناير العام الماضي كان هناك دعوات تتعالى لتعديل المادة الثانية، لأن المادة الثانية كانت تؤرقهم، فكان هناك من يطالب بإلغائها وتعديلها. حينما ضغط الشارع الإسلامي وظهر هذا الضغط في الاستفتاء في مارس، سكت الكل وبدأ الجميع يقولون مالنا ومال المادة الثانية، المادة الثانية خط أحمر، المادة الثانية لا نتعرض لها أحد. لا يا أخواننا، المادة الثانية تحتاج مناقشة. أنا أقول لكم المادة الثانية تحتاج مناقشة، وكلامي هنا ليس إلزاما لأحد، لكن أنا أطرح الأطروحات ونتناقش، وأنا أعلم أن هناك من سيأخذ كلامي هذا ويتاجر به. لا، المادة الثانية محتاجة مناقشة، والمادة الثانية لم تكن موجودة في الدساتير المصرية من سنة 23 كما يكذب الكذابون ويروج المروجون. إذا كنت تقصد بالمادة الثانية أن دين الدولة الإسلام، دي موجودة من 23، دين الدولة الإسلام دي موجودة من 23، لكن الذي أثار الجدل والخلاف هو التعديل الذي طرأ على دستور 71، تعديل سنة 79-80 اللي عدله الرئيس السابق السادات أو الرئيس الأسبق السادات، لما أضاف الألف واللام بعدما كان متن المادة ونص المادة يقول دين الدولة الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. وكنا بندرس في كليات الحقوق أن مصادر التشريع قبل تعديل هذه المادة، مصادر التشريع هو التقنين اللي يصدر عن البرلمان اللي هو القانون يعني، والعرف والمصالح ومنها الشريعة، فكانت الشريعة مصدر من جملة مصادر يرجع إليها المشرع القانوني في استقاء القوانين أو في تقنين النصوص التشريعي. فجاء الرئيس السادات ووضع بدل مصدر رئيسي وضع الألف واللام، فقال ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. الألف واللام هنا جاءت التخصيص والتعيين والتحديد، فصار نص المادة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي وما سواها مصادر تكميلية ليست رئيسية. وهي دي المادة اللي أثارت حفيظة الليبراليين والعلميين في المجتمع واليساريين في المجتمع، وأنا أقول للأسف ظلت مهمشة على مدى أكثر من 30 سنة. المادة موجودة لكن إيه مردودها على الواقع التشريعي في مصر، الواقع القانوني في مصر؟ لم يكن هناك مردود حقيقي. لابد أن يناقش البرلمان القادم، ولابد أن تناقش الجمعية التأسيسية التي سيختارها أن تناقش هذه المادة. وأنا أريد أن أعلن في هذه المناقشة كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية. الحقيقة الكلمة مبهمة، الكلمة مجملة، وإذا جمعت جماعة من المفكرين وعطت كل واحد ورقة وقلم وقلت له فسر لي ما معنى مبادئ الشريعة الإسلامية، سيختلفون اختلافا كبيرا. عشان كده حصل خلاف وراحوا للمحكمة الدستورية العليا قبل ذلك في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية. البعض يقول لك مبادئ الشريعة الإسلامية هي مبدأ الحرية والعدالة والإخاء والإنسانية، هي دي المبادئ؟ طب ما المبادئ دي منصوص عليها في الدستور أصلا، إيه يعني إيه الجديد اللي أضافته المادة؟ لكن المقصود يا أخوانا مش عايزين نحط رؤوسنا في الرمل، لا نريد أن نضع الرؤوس في الرمل، ولا نريد أن نداهن، ولا أن نجامل. المقصود الحقيقي من وراء المادة هو تحكيم شرع الله، والمقصود الرئيسي من وراء دخول الإسلاميين الانتخابات تحكيم شرع الله. أنا عايز أفكر الإخوان المسلمين بشعرهم اللي كان بيسبب لهم مشاكل كبيرة على مدى 30 سنة من 87 تقريبا ولا 84، قرابة 30 سنة. الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. الشعار الذي تخلى عنه حزب الحرية والعدالة في هذه الانتخابات، وإن بقيت جماعة الإخوان ترفعه شعارا حتى في العملية الانتخابية، لا ينبغي أن ننسى هذا. لا ينبغي أن ينسى حزب الحرية والعدالة أن مرشحيه إنما خاضوا هذه الانتخابات انتصارا لشريعة الإسلام. لا أقول التيار السلفي فقط، لكن أقول حتى التيار الإخواني خاض هذه الانتخابات معلنا أنه يخوضها انتصارا لشريعة الإسلام، تحكيما لشريعة الإسلام. نريد أن نحكم الأحكام الشرعية على المسلمين. البعض يزايد ويقول لك طب وغير المسلمين في المجتمع ذنبهم ايه؟ طب عايزين نضيف للمادة التانية ولغير المسلمين ان يحتكموا الى شرائعهم في احوالهم الشخصية. والله دي مش موجودة يا اخوان، اضفناها ام لم نضفها موجودة، لان الاسلام نفسه يعطي هذا الحق لغير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين. الم يقل ربنا تبارك وتعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولهذا أنا أقول المسلمون يتشوفون ويتشوقون إلى تعديل كل قانون يخالف صريح القرآن، يتشوقون ويتشوفون إلى تعديل كل قانون يخالف شريعة الإسلام، وهي قوانين معروفة وقوانين سيئة السمعة وقوانين لابد أن تعدل عاجلا أم آجلا، ولا نريد أن ننتظر كثيرا. لن نخشى دندنة ولا فرقعة ولا هذه الضجة التي يثيرها هذا الفصيل المفلس، الفصيل المفلس الذي يثير الضجة الإعلامية ثم تنتهي إلى لا شيء. الآن البرلمان له وظيفة، ومن أول وظائفه البرلمان الاستثنائي هذا إنشاء دستور جديد للبلاد، ولابد أن هذه المادة تعدل فيها كلمة مبادئ، أقول أحكام الشريعة الإسلامية. لن أقول أحكام المذهب الحنفي ولا أحكام الحنبلي ولا أحكام المذهب الشافعي ولا غيره من المذاهب، المسألة ليست مذهبية، لكن الأحكام المجمع عليها، الأحكام المتفق عليها، الأحكام التي ليس فيها خلاف تفصيلي أو ليس فيها خلاف إجمالي بين المذاهب، أعني تحديدا الحدود الشرعية. الحدود الشرعية، إذا كنا قد انتخبنا الإسلاميين فأول واجباتهم كان هذا، انتخبناهم لأجل هذا، ثم باقي الأمور تأتي بعد ذلك، لا نغفلها لكن تأتي بعد ذلك. ولهذا أنا أذكر إخواني في البرلمان أن يتوافقوا على هذه القضايا، وتبدأ هذه القضية من خلال المادة الثانية. صياغة المادة صياغة مبهمة حمالة لوجوه العلماني يقول مبادئ الشريعة يعني الحرية والعدالة والإخاء نقول له لا، احنا عايزين نحدد ما المقصود بهذه المبادئ. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ عبد الرحمن.
جزاك الله خير يا شيخنا على طبعا كلامك في موضوع الشريعة دي. ده موضوع يعني يعتبر دلوقتي مصيري بالنسبة للشعب المصري، وفعلا ان كل الشعب المصري ما اختارش الإسلاميين إلا لتطبيق الشريعة. ولكن بالنسبة حضرتك مسألة ان احنا نختزل الموضوع في مبادئ او احكام، ايه المانع ان احنا نقول ان الشريعة الإسلامية كده بمجملها سواء كانت عقيدة واحكام ومعاملات، ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حتى لا 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 يعني هي دي النقطة اللي احنا بالنسبة لنا تهمنا. اما مسألة ان احنا نتوافق مع القوى الاخرى، يعني مسألة ان احنا الفرق بين التوافق والاتفاق، احنا لا 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 يعني نستفيد من تجارب الاخرين في بعض الدول اللي هي يعني ليس في مصلحتنا دلوقتي التصادم مع موروث ثقافي بقاله 60 سنة لبعض الناس اللي هم علمانيين وليبراليين. احنا يعني انا متهيألي ان احنا لو ركزنا على نقطة ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ستذوب هذه الافكار مع الوقت، ونستطيع بمرور الوقت اي واحد يخالف الشريعة نرفع عليه احكام قضائية بالقضاء، واي واحد يخالف الشريعة حتى ان احنا نخرج من النفق المظلم.
احسنت يا ابو عبد الرحمن، خليك معايا. احسنت، لكن انا عايز اقول ان المادة الدستورية مش هتبقى مادة قانونية، ده المادة الدستور ابو القوانين. الدستور اللي يحكم على قوانين مجلس، القوانين التي سيصدرها البرلمان بعد ذلك ستكون محكومة بهذه المواد. فالمادة الدستورية غطاء يجب ان تحترم القوانين. انا معاك ان احنا نشيل كلمة مبادئ وكلمة احكام ونخليها الشريعة الاسلامية، كلام جميل، لكن احنا مش هنرفع قضايا على المخالف. ليه؟ لان الخلاف التفصيلي هيحكم القانون. القانون اللي هتحط بعد كده هيحكمه، هو ده اللي هيحكم الخلاف التفصيلي، والناس هتلجأ للقضاء بعد وجود القوانين.
في نقطة بس لو تكرمت، ان بعض الاخوة للأسف شديد يعني يريدون ان يعدلون بالتصادم مع القوى الليبرالية والعلمانية الان، وهذا في خطأ كبير جدا. يعني انا نفسي عرفت يعني توضح لنا مسألة المصالح والمفاسد، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يحول عتاة الكفر والمشركين الى قوة فاعلة في المجتمع؟ كيف كان عمر بن الخطاب عربيد وسكير ويوئد البنات ثم يتحول الى عمر بن الخطاب الخليفة؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على خالد بن الوليد وقال نعم عقله لو كان يهديه الى الاسلام؟ فاحنا مهمتنا دلوقتي ان احنا دعاة لا قضاء، كيف نحول المسألة مش مسألة ان احنا احكام نفرضها على
يا ابا عبد الرحمن. يا ابا عبد الرحمن، نحن اولا واخيرا دعاة، لا خلاف على هذا، وندعو الجميع، وانا دعيت كل هذه الفصائل من قبل. لكن المجموعة التي تم اختيارها لوضع الدستور ليسوا دعاء الان. المجموعة التي تم اختيارها لوضع الدستور والتي ستختار الجمعية التأسيسية هم الآن أصحاب لابد أن يطرحوا برامج، ولابد أن يطرحوا البرامج التي يعتقدون ويظنون أنها تحقق المصالح لهذا البلد، يراعى فيها كل
بعد ذلك يستفتى على هذا الدستور، وله الحق أن يرفض أو علماءنا الأفاضل اذا لقوا في الدستور ما يخالف الشريعة وما يخالف الهدف اللي احنا اصلا كلنا كنا نتوق اليه كلنا هنرفض.
يبقى الحديث عن الدعوة يا عبد الرحمن حديث لا يتوقف، وهو حديث الدعاء. انا معاك حديث الدعاء، لكن حديث البرلمان حديث تشريعات، حديث اللجنة او الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حديث مواد دستورية. ننظر إلى التوافقات، بس لا تكون التوافقات على حساب شريعتنا، لا تكون التوافقات على حساب شريعتنا. عندنا نصارى نحترمهم ونحترم اختيارهم لعقيدتهم، لكن أيضا لا تجبرنا الأقلية على أن نتخلى عن بعض أمور ديننا. أنا دايما أذكر أخواننا بأن البابا شنودة احتج بالمادة الثانية واستعان بالمادة الثانية في إشكالية الأحكام القضائية التي صدرت لإلزام القساوسة بتزويج بعض الناس، وقال وكان مخرجه الوحيد هي المادة الثانية، وقال كلمة، قال لن نخالف المسيح لأجل حكم قضائي، وأنا أحترمه في هذا، هذه عقيدته وهذا دينه، مع أنه ما عندوش أحكام تشريعية في دينه. أنا عندي عقيدتي وعندي شريعتي وعندي أحكام تشريعية، لماذا أجبر على أن أخالفها؟ أنا بخالفها بقالي 120 سنة، صحيح أنا مش أنا اللي بخالفها، مفروض على هذا الشعب قوانين تخالف الشريعة من أكثر من 120 سنة، لماذا نضطر لهذا؟ وقد صارت الأغلبية في البرلمان وإن شاء الله في اللجنة التي أو الجمعية التي تصدر الدستور أغلبية تعبر عن اختيار المسلمين. لا يعني نهمل الأقلية، لا نفتئت عليها، لكن أيضا الأقلية لا تستخدم استبداد ضد الأغلبية. التوافق مطلوب، التوافق مطلوب، لكن لا تستبد الأكثرية ولا تستبد الأقلية. وحينما يختلف الناس آليات الديمقراطية هي التي تحكم، الأغلبية سيكون لها الغلبة. أنا شاكر جدا يا أبا عبد الرحمن على اتصالك، وآسف على هذا الإطالة في التوضيح، لأن أنا أريد أن أوضح وجهة نظري. الأمر الثاني بعد الحديث عن المادة الثانية، ولن نسأم من الحديث عن المادة الثانية، هناك مسائل. هل من حق الأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة؟ دي مسألة أثيرت، والحقيقة أن الإعلان الدستوري الحاكم حتى الآن جعل اختيار الحكومة من اختصاصات المجلس العسكري، لأن المجلس العسكري بيتولى سلطة التشريع وسلطة حتى وضع الإعلانات الدستورية، يعني وضع الدستور، وسلطة التنفيذ رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فهو يجمع كل السلطات تقريبا في يده. فالإعلان الدستوري جعل للبرلمان بعد انتخابه سلطة التشريع، وجعل للمجلس العسكري اللي هو بيقوم مقام رئيس الدولة سلطة اختيار الحكومة. والحقيقة هذه مسألة سابقة لأوانها ولن تطول، لأن المفروض الدستور هيوضع في خلال شهرين بعد انعقاد البرلمان، فكلامنا في الشهرين دول ممكن يعني تبقى الحكومة ويتعاون معها البرلمان. لكن أنا هتكلم عن المسألة من الناحية النظرية. من الناحية النظرية الأصل أن تتشكل الحكومة بمباركة البرلمان، لأن البرلمان هو الذي تم اختياره شعبيا، تم اختياره بانتخابات حرة. أما الحكومة التي تكلف ممن لم ينتخب لا يكون لها التوافق ولا القبول عند الشعب كالحكومة التي تختار من الشعب. أنا عارف أن الدستور الجديد سيعالج هذه المسائل، سيعالج اختيار رئيس الدولة وصلاحياته ومدته، وسيراعي ما تم تعديله في الإعلان في الاستفتاء في مارس، سيتكلم عن الحكومة وكيف تشكل، وهل سيختار رئيس الحكومة بالانتخاب ولا بالتعيين من رئيس الدولة، ولا سيختار من الأغلبية البرلمانية. والميول عندنا، الميول الظاهرة الآن في عند المفكرين المصريين، أنهم لا يريدون النظام البرلماني البحت، ولا يريدون كذلك النظام الرئاسي التام أو الكامل، لأنه يؤدي إلى الاستبداد، سيجعلونها خليطا بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، وسيتأثرون كثيرا بالنموذج الفرنسي بعد ديجول. وفي هذا النموذج رئيس الدولة له صلاحيات ورئيس الحكومة له صلاحيات. في النموذج الفرنسي رئيس الدولة منتخب من الشعب، ورئيس الحكومة كذلك منتخب من الشعب، سواء انتخاب مباشر أو انتخاب غير مباشر. الحقيقة مسألة أخرى، ولعلني أخرج من هذا الإطار، إطار ماذا سيفعل البرلمان، لإطار آخر. ما زال بعض إخواننا في التيار السلفي يتكلمون خارج الزمن، يتكلمون خارج نطاق الزمان. ما زال بعضهم يتكلم عن قضية المظاهرات، وهل هي خروج على ولي الأمر أم لا. وإحنا قلنا أن قضية الخروج على ولي الأمر قضية محسومة عقديا عند أهل السنة. أهل السنة يا أخوانا يحرمون الخروج على ولي الأمر. اوعى تتأثر بكلام بعض الناس يقول لك كانوا بيحرموا الخروج على ولي الأمر. كنا وما زلنا، كنا ولا زلنا، دي قضية عقدية موجودة في كل كتب العقائد السلفية من أيام الصحابة. إذا كان في كتب يعني أيام الصحابة من ساعة معرفنا الكتب العقدية والمسألة دي مسألة مجمع عليها عند أهل السنة تحريم الخروج لما فيه من مفاسد، والمقصود الخروج بالسيف وليس الخروج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا لاتهمنا أم المؤمنين عائشة ومن معها بأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هم خرجوا للإصلاح ولم يخرجوا بالسيف للقتال وانتزاع السلطة. المذموم والمنهي عنه والمحرم هو الخروج بالسيف، لأنه يؤدي إلى سفك الدماء البريئة والطاهرة، ويترتب عليه من المفاسد أكثر مما يترتب عليه من المصالح. لكن أيضا الأشياء التي تثير الآن، يعني أحد إخواننا من الدعاء، وأنا يعني ربما يعني لا 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 أمتنع حتى عن ذكر اسمه لأني أنا أقدره شخصيا، سمعت له خطبة مسجلة يتكلم فيها عن إخواننا الذين خاضوا غمار العملية الانتخابية، ويقول لهم أنتم علمانيون ولكن بلحى. والحقيقة الخطبة فيها تجني كبير. احنا اتفقنا يا اخواننا ان اخواننا اجتهدوا، وانتوا اجتهدتم واحنا اجتهدنا، وكل مجتهد في النهاية مأجور ان شاء الله، كل مجتهد منا ان شاء الله نرجو له ان يكون مأجورا. لكن ان يكون هذا طريقنا في التعبير والكلام والانتقاد، ونسوي بين من يريد الشريعة وبين من يرفضها، هذا كلام فاسد. نترقى هذا الاتصال ثم نعود لهذه المسألة.
السلام عليكم.
الأخت خديجة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
الحمد لله. أخبارك؟
اتفضلي يا أختي.
عايزك تدعي الأم أحمد عمتي بالشفاء العاجل، اللي هي مبتلى بمرض فشل الكلوي.
ربنا يشفيها ويعافيها يا بنتي، ربنا يعفو عنها.
وطلب منك الدعاء لأم نور، هي طلب مني الدعاء.
ماشي خديجة، بارك الله فيك، بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك وييسر لك الأمر، ولأم نور وللمريضة ولكل مرضانا ومرضى المسلمين. أرجع تاني للقضية، أخونا الدكتور طلعت زهران سمعت له هذه الخطبة، ودارت الخطبة حوالين أن طريقة اختيار الحاكم في الإسلام لا تخرج عما ارتأه الصحابة في الصدر الأول. قال ان الصحابة اختاروا ابو بكر الصديق في السقيفة بالمجموعة التي كانت في السقيفة اختارته، وانا عايز اقول له ان عمر بن الخطاب قال عن هذه الطريقة انها كانت فلتة، وقى الله المؤمنين شرها، يعني لم تكن هي طريقة ابتداء، دي طريقة افرزها الواقع الذي عاشوه، عشان كده لم يشارك فيها علي بن ابي طالب ولا احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا في انفسهم انهم لم يشاركوا. أنا ما بتكلمش هنا عن طريقة شرعية، طريقة تشريعية للاختيار، بقدر ما بتكلم عن طريقة واقعية للاختيار. تم اختيار الصديق، وشخصية الصديق كانت شخصية حاسمة وقاطعة لمادة الاختلاف، ولهذا لم يختلف عليه أحد من الصحابة، ولهذا قال عمر بن الخطاب إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المؤمنين شرها. الصورة الثانية كانت صورة استخلاف أبي بكر الصديق لعمر، وأيضا هذه الصورة أثارت خلافا، يعني عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب دخل على أبي بكر الصديق وقال له ماذا أنت قائل ربك إذا قال لك غدا من استخلفت على أمتك؟ فقال أبو بكر أبي الله ترهباني وتفرقاني، أقول استخلفت عليهم على أهلك خير أهلك. ورضي الصحابة وجاء عمر بن الخطاب بالاستخلاف وبايعه الصحابة. ثم كانت الطريقة الثالثة، وهي حينما طعن عمر بن الخطاب وجعل الأمر في الستة بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هذه هي طرق التولية عند الصحابة في زمن الخلافة الراشدة. لكن أخونا طلعت أضاف طريقة رابعة، وهي ليست طريقة مشروعة وإنما أعطاها المشروعية، وهي طريقة أن يقوم على الناس شخص يغلبهم بسيفه ويصل إلى السلطة بالغلبة وبالتغلب، فقال هذه طريقة مشروعة، لأن عبد الملك بن مروان لما غلب ابن الزبير وتولى الخلافة بايعه الصحابة. الحقيقة هنا أخونا طلعت خلط بين الواقع وبين التشريع، أو بين الواقع وبين المأمول. الصحابة لما قبلوا التغلب لم يقبلوه باعتباره طريقة شرعية، وإلا فما فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 ثم تكون ملكا عضوضا؟ يعني ما حدث بعد خلافة النبوة كان خلاف لخلافة النبوة، ما حدث بعد خلافة النبوة كان خروج على الرشاد في بعض المسائل، منها ترك الاختيار من الأمة. والاختيار من الأمة في هذا الزمن كان اختيار يناسب بساطة الزمان وآليات الزمان. يا دكتور طلعت، العجيب ان انت قررت التغلب وجعلته طريقا مشروعا ورفضت اعتبار الأمة في اختيار خليفتها بإرادتها، وقلت ليس للأمة أن تختار وإنما لأهل الحل والعقد فقط أن يختاروا. ومن قال لك إن أهل الحل والعقد كان هم الستة فقط؟ الستة دول كانوا خيرة الصحابة نعم، لكن كان معهم غيرهم ممن هو قريب منهم في الفضل، حتى أن عمر بن الخطاب جعل معهم عبد الله بن عمر مشاورا ليطيب خاطره، لأن كان البعض يريد أن يجعله مستخلفا بعد أبيه. طب ما كان هناك من هو في درجة عبد الله بن عمر أو أفضل منه موجودين في زمن الصحابة. الأمر الخطير أنك قلت أن في بيعة عثمان بن عفان يقول بعض الناس أن عبد الرحمن بن عوف شاور الصحابة. قلت هذا كلام لم يصح، أنت قلت هذا لم يصح، والصحيح أنه لم يشاور أحدا، أنه لم يشاور أحدا وإنما هو الذي اختار. والحقيقة أنه قد جانبك الصواب يا دكتور طلعت. الحقيقة أن عبد الرحمن شاور الناس، وهذا موجود في البخاري. البخاري في كتاب الأحكام، البخاري عرض القصة في كتاب فضائل الصحابة وفي كتاب الأحكام في باب كيف يبايع الإمام، وأنا جبت نص الحديث الموجود في كتاب الأحكام. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور ابن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا الستة يعني، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يتعاقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه يا دكتور طلعت، ومال الناس على عبد الرحمن بن عوف يشاورونه تلك الليالي 3 ليالي، حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان، قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه 3 بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا. قال فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادع لي عليا، فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل، ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال ادع لي عثمان، قال فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، فلما صلى للناس الصبح، صلى عبد الرحمن للناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر، فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ابن عوف، ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا فقال أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. انظر في هذه الرواية يا دكتور، وانظر إلى قول عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يعني شاور الناس يا دكتور. وقال: لم أنم ثلاثة أيام بليالهن، لم أكتحل بكثير نوم، يعني كان نمت خطيف لأن كان شايل عبء كبير، عبء مشاورة الناس. نعم هو لم يشاور الأمة على اتساع، لم يذهب إلى الشام والعراق، لكن كان عنده ممثلين لهذه الأمة. ودي هذه الطريقة تؤكد أن الصحابة بالفطرة السليمة النقية كانوا يعرفون هذا الأمر. فكيف تسوي بين التغلب الذي هو ليس من الإسلام في شيء وإنما هو بغي؟ التغلب بغي يا أخوانا. يعني إذا كان للمسلمين خليفة وخرج آخر يقاتله هذا باغي، بل أمرنا أن نقاتل هذا الآخر. فإذا تغلب هذا الباغي وهذا الخارج، نعم صار خليفة، صارت له إمرأة واقعية، صارت له إمرة واقعية. المسلمون أقروا التغلب لا باعتباره طريقة صحيحة، ولكن باعتباره طريقة فعلية، أمر واقع، تعاملوا معه بما لا يؤدي إلى مزيد من المفاسد ومزيد من سفك الدماء. لكن طرق الاختيار عند الصحابة يا دكتور، وهي طرق ليست طرق أكلاشيهات ملزمة، وإنما كانت اجتهادات للصحابة، اجتهادات لخير قرون هذه الأمة، اجتهادات منوعة. الصحابة لم يجتهدوا اجتهادا واحدا، وإنما نوعوا اجتهاداتهم ليبينوا لنا السعة، ليبينوا لنا أن الأمر فيه سعة. عبد الرحمن شاور الناس يا دكتور، وقال لعلي بن أبي طالب وهو يبايع عثمان: إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. والناس تركوا الخمسة ومالوا على عبد الرحمن، كما في الحديث يقول: حتى مال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط، يعني الخمسة، ولا يطأ عقبة، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه. تلك الليالي، تلك هي الشورى التي جاء بها الإسلام. أنا لا أنتصر لديمقراطية، ديمقراطية آلية بشرية، الديمقراطية آلية بشرية فيها الحق وفيها الباطل. نحن لا ننتصر لها، لكن نحن ننتصر للشورى التي جاء بها الإسلام. لا ينبغي أو لا يجوز أن نقول لإخواننا وإن خالفناهم الرأي: أنتم أصبحتم علمانيون، لأن إخواننا وإن كانوا بلحى وإن كانوا دعاة للإسلام لهم اجتهاداتهم. أنا لا أوافقهم في كثير من اجتهاداتهم، لكن أيضا لا أنهى عليهم بهذه الصورة. وأنا لا أوافقك يا دكتور زهران في كل ما تقول، لكن أيضا أنا أحتفظ بقدر من الحب والود لك ولكل إخواني، لتكون اجتهاداتنا مفعمة باحترام الدليل، ومفعمة أيضا بقبول المخالف، طالما أن الخلاف في مسألة اجتهادية، في مسألة ننظر فيها إلى الأدلة، نرجح فيها بين قول وقول وبين رأي ورأي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.